الثورة العلمية المباركة يوم السابع عشر من ربيع الأول 1440 هجرية، وهذا هو مجلسنا الأول في التعليقات الماتعات على شرح منهجي ودراساتي لآيات الأسماء والصفات لفضيلة الشيخ العلامة المفسر محمد لمين الشنقيط الجكني آبه اللخطور رحمه الله تعالى. والآن نحيل الكلام إلى فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم بعد، إن العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كان إماما مفسرا اشتهر بتفسيره للقرآن الذي سماه بأضواء البيان، بتفسير آي القرآن بالقرآن، هكذا اسم الكتاب أضواء البيان في تفسير آي القرآن بالقرآن. وذي أولى خطوات المفسر أن يفسر الآيات بالآيات، يفسر الآية بالآية ثم يفسر الآية بالحديث، وهي الخطوة الثانية، ثم بكلام السلف. هذا هو المنهاج الصحيح في تفسير كتاب الله عز وجل. فأحيا الشنقيطي ومن هذه البلاد بلاد شنقيط هذا المنهج السلفي في التفسير، والذي صار عليه جل أئمة السنة المفسرين، وعلى رأسهم إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره جامع البيان. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي كما قلت هو من أهل هذه البلاد التي نحن نقيم هذه الدورة فيها الآن، ومن أجل ذلك اختار إخوانكم هذه الرسالة كي نشرحها في هذه الدورة من باب الاعتراف بفضل هذا العالم من علماء هذه البلاد، بلاد شنقيط. نعم. والنسخة التي سوف أقرأ منها قد تكون ليست معروفة عند أغلبكم وعندكم جميعا، هي بتحقيق الأخ أبي عبد الله ربيع بن زكريا ومصري، حيث قام بإعادة الاستماع إلى محاضرة الشيخ، لأن هذه الرسالة أصلها محاضرة صوتية للشيخ رحمه الله، ما زالت موجودة ومنشورة على هذه الشبكة العالمية بصوت الشيخ رحمه الله. وكما ذكر هو في مقدمة تحقيقه على الرسالة مقدمة الطبعة الأولى لأنها طبعة ثانية، أنه سمع الشريط مع مراجعة الكتاب أي النسخة المطبوعة، كان ورأى زيادة ونقصا وتبديلا في بعض الكلمات في المحاضرة المفرغة التي نشرت، فقال فزاد كلمات لم يقلها الشيخ رحمه الله، وحذف كلمات قالها، وبدل كلمات من عنده مكان كلمات قالها الشيخ رحمه الله، وقدم كلمات وأخر أخرى. ولا شك أن هذا مناسب للأمانة العلمية، إذ الأمانة العلمية تقتضي أن يترك ما قاله الشيخ كما هو. إذا أراد أن يبين شيئا أو يعلق تعليقا جعل ذلك في الهامش، أما أن يتصرف في النص من عند نفسه فهذا مناف للأمانة العلمية بلا شك. فالواجب المحافظة على الأصول لا تنصها ولا تغييرها، هذا حق بلا شك، هذا مقتضى التحقيق العلمي. نعم. ثم ذكر أمثلة لما حدث من زيادة أو نقص أو تبديل وتغيير في كلام الشيخ المسجل بصوته. وقد يعني مررت بنحو هذا في خلال إعادة جمعي وتحقيقي لفتاوى العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، حيث إن نسخة الفتاوى التي كانت منشورة واشتهرت طبعتها وإبرازتها تحقيق سعيد صابر المصري وقطبي ويعيش في الرياض، التي نشرتها دار الفضيلة في الرياض منذ 20 عاما أو يزيد، لما أتى إلي الأخ الأستاذ محمود ولد الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، طبعا كبير في السن الآن ومازال حيا حفظه الله، أتى إلي بالوثائق التي لديه للشيخ عبد الرزاق عفيفي، ومنها محاضرات صوتية وأوراق مكتوبة ويعني عدة أصول التي تمثل الفتاوى التي جمعها السعيد صابر، ومنها قسم ليس له مصدر وأصل إلا ما جمعه تلميذ الشيخ عبد الرزاق الوليد بن منسي. والشاهد أني لما قابلت هذه الأصول على إبرازة السعيد صابر والتي كان هي العلاية المعول وظلت قرابة 15 عاما هي المصدر الأساسي لفتاوى عبد الرزاق عفيفي، وجدت الطوام في التحريف والتغيير والزيادة والنقص في كلام الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى، ومن ثم أعدت العمل في إخراج الفتاوى بطلب ولد الشيخ الأستاذ محمود، وتم طباعته هذا منذ يعني قرابة 8 سنوات أو يزيد على ما أذكر، وطبعت منذ هذا الوقت ولكن على نفذ ليست موجودة الآن في الطلب. فالشاهد أنه قابلني الأمر نفسه، أنه لما نرجع إلى الأصول التي هي إما بصوت الشيخ أو كانت مكتوبة، نجد أحيانا أن الذي قام بهذا الأمر للأسف لم يلتزم بالأمانة العلمية في التحقيق. فهذا من باب الشيء يذكر. فالشاهد أنه سوف نقرأ إن شاء الله تعالى من هذه الطبعة وهذه الإبرازة، و يعني لا بأس أن نقرأ الترجمة الموجزة التي قام بها المحقق من باب التذكير فقط والتعريف الموجز بالشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى.
تعريف موجز للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: هو الشيخ الإمام القرآني محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار، ينتهي نسبه إلى جاكن الأبري جد القبيلة الكبيرة المشهورة معروفة بالجكنيين، ولد رحمه الله في عام 1325 هجرية، وكان نفقة رأسه رحمه الله عند ماء يسمى تنبه من أعمال مديرية كيفا من القطر المسمى بالشنقيط، وهو دولة موريتانيا الإسلامية الآن. توفي والده وهو صغير، وحفظ القرآن في بيت أخواله وعمره 10 سنوات، وتعلم رسم المصحف العثماني والتجويد برواية ورش وقالون على يد ابن خاله محمد بن أحمد بن محمد المختار، وأخذ عنه سندا لذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس بعض المختصرات في فقه مالك، ودرس الأدب دراسة واسعة، وأخذ مبادئ النحو كالآجرونية وتمرينات ودروس واسعة في أنساب العرب وأيامهم والسيرة النبوية ونظم الغزوات، وأما المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصله بالمطالعة. كانت أعماله رحمه الله كعمل أمثاله من العلماء الدرس والفتيا، لكنه اشتهر بالقضاء والفراسة فيه. خرج من بلاده لأداء فريضة الحج على نية العودة، وهناك تجددت له نية البقاء، وفي المدينة النبوية التقى بالشيخين الشيخ عبد الله الزاحم والشيخ عبد العزيز بن صالح، وتوطدت العلاقة بين الطرفين، ورغب في هذا الجوار، وكان يقول: ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتولى التدريس في أماكن أخرى كالمعهد العلمي وكليتي الشريعة واللغة ومعهد القضاء العالي بالرياض والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وبالإضافة إلى أنه كان عضوا في هيئة كبار العلماء وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. مؤلفاته: وقد ترك رحمه الله عدة مؤلفات، منها أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن لدفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، مذكرة الأصول على روضة الناظر، آداب البحث والمناظرة، كما أن له عدة محاضرات منها آيات الصفات، أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله، والظاهر أنها هي التي قمت بتفريغها ونسخها. حكمة التشريع: 3، المذهول العليا، وغير ذلك من كتب ومحاضرات. وتوفي رحمه الله في 17 من ذي الحجة 1393 هجرية، مرجعه من الحج، وصلى عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهما الله، ودفن في مقبرة المعلات. وقد ترجم له تلميذه الشيخ عطية محمد سالم ترجمة حافلة ملحقة بآخر كتابه أضواء البيان الجزء العاشر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
طيب، نبدأ صلاة القراءة من المتن. قبل أن نبدأ أشير لأن الطبعة كذلك المتداولة التي جاءت في مجموع أعمال الشيخ رحمه الله هي في المجلد الخاص بالمحاضرات، يعني سوف تكون أمامنا كذلك، ولكن اعتمدت هذه الإبرازة لما أشرت إليه في كلام السابق. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف، الطريق الذي هو المنجاء نحو آيات الصفات. أولا، اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف. اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل، وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. الأسس التي يتركز عليها مبحث آيات الصفات أحد
هذه العنوانة لعلها من صنع الأخ المحقق.
أحد هذه الأسس الثلاثة، الأول منها هو تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بصفات بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم على كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. فحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ هذه الجراءة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته ربه لنفسه فهذا مجنون. الله عز وجل يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا وكذا، فأنا أؤوله أو أنفيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب وسنة سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه منزها ربه عن مشابهة صفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق بأن يقولوا لا تنفوا عني صفة سمعي وبصري بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه، لا وكلا، بل أثبتوا لي صفة سمعي وصفة بصري على أساس ليس كمثله شيء. فالله له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقون لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه، إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه، فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، يدخل في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن يسوي رب العالمين بغيره رجل مجنون.
نعم، لقد أفصل الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في إهلاله لهذه المحاضرة بمعتقد السلف الصالح في الإيمان بصفات الله. باختصار، أوجز الأسس التي انبنى عليها معتقد السلف في الإيمان بصفات الله بغير إفراط ولا تفريط. ونحن في دورتنا والتي عنونا لها دورة وسطية الإسلام نبين من خلال هذه الرسالة الوسطية التي كان عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم ومن سبقهم من الرسل والأنبياء في الإيمان بصفات الله. إن الإيمان بصفات الله لم يختلف فيه أحد من الرسل والأنبياء. إن لله صفات وأسماء هي لم تتغير ولم تتبدل، إن لم يأتي رسول أو نبي بأسماء وصفات تخالف ما أتى به النبي أو الرسول الذي كان قبله، فلا اختلاف بينهم في ذلك، وهي عقيدة واحدة. ولم يعرف الرسل والأنبياء قاطبة ما أتى به الفلاسفة ومن صار سيرهم من الفرق الضالة التي وقعت في الغلو وفي الإلحاد والتعطيل في باب الصفات، لما أتوا به من إلحاد وتعطيل، بل هذا أمر كان سلفهم فيه الفلاسفة المعطلون والملحدون قديما. والأسس الثلاثة التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى في الإيمان بصفات الله، وهي التي اتفق عليها الرسل قاطبة واتفق عليها سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فلا اختلاف بينهم في هذه الأسس، إنما خالف من خالف ممن خالف سبيلهم، ولا تعزم مخالفته إلى أهل الحق، وإن ادعوا أو إن ادعت كل فرقة أنها هي أهل الحق، فليست العبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالحقائق. نعم، الأساس الأول هو تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه. هذا أمر لا اختلاف فيه، أن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، وليس له مثيل ولا ند ولا ظهير، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه. فنفى سبحانه عن نفسه المثلية والشبه، وكذلك نفى عن نفسه سبحانه أن يكون له مماثل مكافئ في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ليس هناك من المخلوقين من يكافئ الرب أو يوضع في مصاف الرب ندا أو مثيلا، ولهذا كانت سورة قل هو الله أحد تسمى بسورة الإخلاص، الإخلاص لله.
وكذلك لا تضرب لله الأمثال، فلا يقال إن الله عز وجل توزن صفاته وتقاس عليه على موازين المخلوقين كما صنع هؤلاء المؤولة ومشبه والمعطل. ما سبب تعطيلهم أو تأويلهم أو تشبيههم؟ أنهم قاسوا صفات الرب على صفات المخلوقين باختصار. هذا أص الفساد عند أهل البدع جميعا في باب الأسماء والصفات. احفظوا هذه، لما ضربوا لله الأمثال وقاسوا ربهم على ميزان أو مقياس المخلوقين وقعوا فيما وقعوا فيه من تشبيه أو تعطيل أو تأويل. هذه زبدة الكلام في هذا الباب. إذا طوفت شرقا وغربا في مذاهب المتكلمين من أهل البدع في باب الصفات وجدت أن مرجعهم إلى هذا، أو وأن سبب وقوعهم فيما وقعوا فيه من بدع الصفات وهذا. نعم. والأساس الثاني، الأساس الثاني هو أن الإيمان بصفات الله أمر توقيفي ليس للعقل فيه مجال، وموقوف على النص. لا نتدخل في صفات الله بآرائنا ولا أوهامنا، فلا تبلغه الأوهام ولا الأحلام. لا نعرف كيفية الصفات، إن كيفية صفات الله أمر يعجز البشر أن يدركوه، ولهذا لم يكلفنا ربنا بمعرفة كيفية صفاته لأننا نعجز عن ذلك، ولكنه كلفنا بالإيمان بمعاني صفاته التي خاطبنا بها بلغة نفهمها، بلغة عربية فصيحة، لسان عربي مبين لا يجهله أصحاب اللسان من العرب. فلذلك كان أعلم، كان الأعلم بالله هو الله. قل أنتم أعلم من الله. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم بربه لأنه المبلغ عن ربه. وكأن الشيخ أرجأ الأساس الثالث كما ذكر المحقق هنا، أرجأه إلى آخر الرسالة وآخر المحاضرة تقريبا، أنا أصل إلى ذلك في الحاشية. طيب، فكما بين الشيخ رحمه الله بعد ذلك أن تنزيه الرب عن مشابهة المخلوقين لن يكون إلا أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن تتدخل بعقلك، لا تعمل عقلك في صفات الله. فنكرر ونؤكد أن مشكلة أهل البدع في هذا الباب أنهم أعملوا عقولهم في تخيل الصفات فضلوا، لأن صفات الله لا تقاس بالعقل ولا توزن بموازين البشر. نعم. ولهذا كما قال الشيخ رحمه الله مؤكدا هذا المعنى، إنه من تنطع بين يدي الرب وتجرأ ذي الجراءة العظيمة ونفع عن ربه وصفا أثبته ربه لنفسه فهذا مجنون بلا شك، هذا فقد عقله، دخل في أمر لا طاقة له به. هذا يشبه الذي يريد أن يطير بغير جناحين وبغير أسباب فسقط على أم رأسه، مجنون دخل فيما لا يحسنه وفيما لا يمكنه أن يحققه بنفسه، لا قدرة له عليه.
ولهذا أكد ذلك بقوله: من ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق هذا مجنون وجاهل ملحد ضال. هذا الذي وقعت فيه الجهمية الأوائل، ثم تلاهم على ذلك المعتزلة، ثم الأشاعرة، ثم فرق الصوفية بشتى أصنافها، هؤلاء هم رؤوس المخالفين في باب الأسماء والصفات. ضلوا بسبب هذا، حق لهم أن يصفوا بذلك. وإسناد المؤولين والمعطلين يرجع إلى اليهود كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الحموية الكبرى، يرجع إلى لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصل إلى الجعد بن درهم رأس المعطلين في زمن السلف، ثم نقل الجعد ضلاله الذي تلقاه بهذا الإسناد اليهودي إلى الجهم بن صفوان الراصبي. ماذا قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، وإنما نسبت إليه الفرقة ولم تنسب إلى الجعد، لأن الجهم هو الذي نشر هذا وأشهره، نشر التعطيل وأشهره فنسبت إليه الفرقة، إن كان أصلها إلى يرجع إلى الجعد. نعم. كما نقلت في كتابي السمو في عقيدة العلوم الذي قرأه ورجعه معي شيخنا العلامة ربيع بن هادي في بيان حال الفرقة الضالة التي تسمى الجهمية والتي تنكر علو الله على عرشه. نعم. نقرأ ما قلته، ما نقلته عن الذهبي في السير وفي تاريخ الإسلام إن شاء الله. نعم.
فصل في بيان حالة الفرقة الضالة التي تسمى الجهمية والتي تنكر غلو الله على عرشه. الجهمية هي أول فرقة نفت غلو الله على عرشه وعطلت أسماء الله عز وجل وصفاته. سميت بالجهمية نسبة إلى أول من أشهر هذه البدعة وهو جهم بن صفوان السمرقندي. وقد تلقاها عن شيخه الخبيث المسمى بالجعد بن جهم. تفريعة في تكفير الجهم بن صفوان المعطل رأس الجهمية، وموجز مقالاته التالفة وعقائده الفاسدة الفاجرة. قال الذهبي في السير: جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاه السمرقندي الكاتب المتكلم أس الضلالة ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدال، كتب للأمير حارث بن سريج التميمي وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه ويقول بخط القرآن ويقول إن الله في الأمكنة كلها. قال ابن حزم: كان يخالف مقاتلا في التجسيم، وكان يقول الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر، وكان يقول الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر. وقال في تاريخ الإسلام: كان لا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء، وكان كاتبا للأمير الحارث بن صريج التميمي الذي توثب على عامل خراسان نصر بن سيار، وكان الجهم ينكر صفات الرب عز وجل وينزهه بزعمه. عن الصفات كلها ويقول بخلق القرآن ويزعم أن الله ليس على العرش بل في كل مكان، فقيل كان يبطن الزندقة والله أعلم بحقيقته. وكان هو ومقاتل بن سليمان المفسر بخراسان طرفي نقيض، هذا يبالغ في النفي والتعطيل، ومقاتل يسرف في الإثبات والتجسيم. قال أبو محمد بن حزم كان جهم مع مقاتل بخراسان في وقت واحد، وكان يخالف مقاتلا في التجسيم. كان جهم يقول ليس الله شيئا ولا غير شيء، لأنه قال تعالى الله خالق كل شيء فلا شيء إلا وهو مخلوق. قال وكان يقول إن الإيمان عقد بالقلب وإن كفر بلسانه من تقية أو إكراه، وإن عبد الصليب والأوثان في الظاهر ومات على ذلك فهو مؤمن ولي لله من أهل الجنة. قال وكان مقاتل يقول إن الله جسم لحم ودم على صورة الإنسان تعالى الله عن ذلك. ثم قال أبو محمد بن حزم ومن فضائح الجهمية قولهم بأن علم الله محدث مخلوق، وأن الله لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما، وكذا قولهم في القدرة. وروى إبراهيم بن عمر الكوفي عن أبي يحيى الحماني قال جهم كافر بالله، وقال فكان الناس في عافية وسلامة فطرة حتى نبغ جهم فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب. نسأل الله السلامة في الدين. وقال في ميزان الاعتدال،
يعني قال الذهبي في ميزان الاعتدال،
وقال في ميزان الاعتدال هلك في زمان صغار التابعين وما علمته
أي الجهم
وما علمته روى شيئا لكنه ذرع شرا عظيما. وعقد عبد الله بن أحمد في كتاب السنة الرياشي بابا،
يعني تحقيق عزو إلى النسخة لتحقيق خيم الرياشي،
بابا بعنوان ما حفظت لي جهم وبشر المريسي، وذكر تحته عدة آثار في تكفير أئمة السلف جهم بن صفوان وبشرا المريسي، وهي قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة سمعت يزيد بن هارون يقول لعن الله الجهم ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد دينا وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد قتله سلم بن أحوز على هذا القول. وقال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني يحيى بن أيوب سمعت أبا نعيم البلخي شجاع بن أبي نصر قال سمعت رجلا من أصحاب جهم كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره. قال رأيت جهما يوما افتتح سورة طه فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. قال ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمد صلى الله عليه وسلم حين قالها. قال ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى صلوات الله عليه جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف ثم قال أي شيء هذا ذكره هاهنا فلم يتم ذكره وذكره فلم يتم ذكره. وقال شيخ الإسلام في التدمرية وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه لكن جهلا، ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب، فيضعف الأمر، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. وقال الأشعري في مقالات الإسلاميين: الذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار تبيدان وتغنيان، وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل به فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله، إلا الله وحده، وأنه هو الفاعل.
إن لله وحده
وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تصب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال. تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا له بذلك، كما خلق له طولا كان به طويلا، ولونا كان به متلونا. وكان جهم يمتحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقتل جهم بمرو، قتله سلم بن أحوذ المازني في آخر ملك بني أمية. ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء، لأن ذلك تشبيه له بالأشياء. وكان يقول: إن علم الله سبحانه محدث فيما يحكى عنه، ويقول بخلق القرآن، وإنه لا يقال إن الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون. وعقد أبو المغفري.
نستفيد من الكلام السابق أنه قد نبغ في وقت واحد في زمان واحد في خراسان نقيضان على نقي، يعني على جانبي منهج السلف، وهما الجهم ابن صفوان ومخاتل ابن سليمان. الأول الجهم يقول بالتعطيل، والثاني مقاتل يقول بالتشبيه، على طرفي نقيض في وقت واحد. والإسلام وسط بين قولهما، فلا تعطيل ولا تشبيه، إنما إثبات بلا تعطيل وبلا تمثيل. فالجهم بن صفوان رأس معطلة، ونسب إليه الفرقة كما أشرت، لأنه الذي أشهر هذا الكلام، والذي أشهر بدعة التعطيل في آخر خلافة بني أمية. فيقال، فجاء في ترجمة الجامع كذلك، أنه كان مؤدبا لمروان، أنه كان يلقب بالحمار، آخر خلفاء بني أمية. ولعل من أسباب سقوط الدولة الأموية الجهم، أو بدعته التي انتشرت في آخر عهد الدولة، وكما ذكرت كان مؤدبا أي معلما لآخر خلفائه. هذا يعطينا يعني عبرة في أسباب سقوط الدول. فلما تتخلى الدولة عن الاعتقاد الصحيح وهي على الإسلام، وتنصر البدعة والخرافات، سرعان ما تسقط، ما يسقطها الله عز وجل. وإن بقت بعض الدول إنها تبقى ابتلاء، ولكنه بلا شك لا نهاية، كما سقطت هذه الدولة التي تسمى بالعثمانية، لما ظلت سنوات واشتد هذا في آخر عهدها في نصرة الشرك والبدع وفي محاربة التوحيد، فأسقط الله عز وجل وسلط عليها دول الكفر من اليهود والنصارى. فالشاهد أن الجهم بن صفوان جمع بين عدة أصول بدعية التي بتوصل للكلام السابق، وأولها وأخبثها أن تعطيل الرب عن كل صفاته، أم بل عن كل أسمائه، فلم يثبت لله صفة ولا اسما، فعنده ذات الرب مجردة عن الأسماء والصفات. هذا سبب تكفير الجهم وتكفير أتباعه الذين قالوا بقوله أنه جرد رب العزة عما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال، فجعله عدما لا صفة له. ما هي صفة العدم؟ وما هو معنى العدم الذي لا صفة له، لا وجود له؟ وفي واقع الأمر يقول قول جهم إلى إنكار وجود الرب أصلا، وإن ادعى أنه أثبت ذاته، أنه أثبت ذاتا مجردة لا حقيقة لها ولا وجود لها إلا في ذهنه فقط. ومن ثم اتفق السلف الصالح على تكفير الجهم من هذا الباب، وعلى تكفير من قال بقوله، وإن كان قوله هذا انقرض، لا وجود له إلا عند من شذ. ولكن مقالاته هذه كانت الأساس الذي انطلقت منه فرق المؤولين بعد ذلك في محاولة التوسط كما يقال بين ما كان عليه السلف الصالح من إثبات للصفات وما كان عليه الجهمية من تعطيل للصفات. وثانيا من مقالات الجهم أنه كان جبريا لا يثبت فعلا للمخلوقين، فعنده كل الأفعال التي تصدر إنما هي فعل الله. فقال جهم إن العبد لأنه ريشة في مهب الريح التي تحركه، لا فعل له حقيقة، إنما الفعل لله وحده، كل الأفعال لله. كان جبريا غاليا في الجبر، ومقالته أساس مقالة الجبرية. وكذلك هي المقالة الثالثة له أنه كان يعرف الإيمان بأنه معرفة الله بالقلب فقط، والكفر والجهل بالله فقط. يعني من عرف ربه بقلبه نحو فرعون، لأن فرعون كان يعرف الرب، وإبليس يعرف الرب. هل إبليس لا يعرف ربه؟ يعرفه، بل طلب من ربه أن يرجعه إلى يوم القيامة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يخاطب ربه. إبليس عرف ربه، لكن هل آمن به؟ لا، كفر، استكبر على أمر ربه، كفر كفر الاستكبار، عاند أمر الرب. وكذلك فرعون كان جاحدا، جحد حقية ربه في أن يعبد وحده، جحدوا واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فعلى ميزان جهم بن صفوان يكون فرعون مؤمنا. وهذا الذي قال به ابن عربي الصوفي وتابع جهما في هذا، الملحد الضال أثبت لفرعون الإيمان لأنه عنده، لكن ابن عربي جاء من منطلق آخر، هو مسألة وحدة الوجود كما أشرت إلى ذلك في كلام السابق، لكنه وافقه في المآل. فالإيمان عند الجهم بن صفوان معرفة القلب فقط. فاليهود عرفوا ربهم، يعرفون ربهم كما يعرفون أبناءهم، أشد معرفة، ولكنهم كانوا جاحدين مشركين بالله عز وجل في العبادة. فبهذا كان جهم بن صفوان كان الجهم بن صفوان مصدر جل البدع التي أتت بعد ذلك. ونبين ذلك بعد الأذان إن شاء الله. جهم بن صفوان كانت المرتكز لجل فرق أهل البدع الذين ظهروا بعد ذلك، فكان مقالته الأولى مرتكز فرقة الأشاعرة في تأويل صفات الرب، أخذوا بعض أصوله وحاولوا أن يتوسطوا بين قوله وقول السلف في الطور الثاني من أطوار الأشعري قبل أن ينتقل إلى طوري الثالث وأن يتوب من مقالاته السابقة. ونعم، والمقالة الثانية هي التي عليها الجبرية التي هي نقيض القدرية، ومقالته الثالثة هي الأصل في قول المرجئة، فرقة المرجئة. انظروا كيف أضل الجهم بن صفوان فئاما بعدهم وهو يحمل أوزارهم وأوزار من أتوا بعدهم على ظهره يوم القيامة. انظروا لخطورة البدعة وخطورة القول بها. ينطبق على الجهم من صار سيره ما قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، لأنه مجنون جاهل ملحد ضال. نعم. بقي منه
مسلم الربع
أقسام صفات الله عز وجل عند المتكلمين. رد الشيخ الشقيطي رحمه الله تعالى عليه. ثم يعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية قسموا صفات الله عز وجل إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق عز وجل بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات، وبيان القرآن العظيم بأن صفة خالق السماوات والأرض حق وأن صفة المخلوق حق وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وفنائه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات، أي ما بين ذات الرب سبحانه وتعالى وما بين ذات المخلوق. أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلبهم إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني 7 صفات فقط وينكرون سائرها من المعاني.
طيب بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقطع التقسيم الذي عليه المتكلمون في بيت الصفات ويشير بهذا إلى الأشاعرة لأن الذين قسموا هذا التقسيم هم الأشاعرة والأشاعرة إنما هم امتداد للجهمية وإن كانوا أقل غلوا بلا شك. فمقالاتهم كما أشرت ترجع إلى مقالات أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني حيث إن أبي الحسن اسمه علي بن إسماعيل الأشعري وحتى ينسبه نعم إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والذي ولد في العام 60 بعد 200 وتوفي في العام 24 بعد 300 مر بثلاثة أطوار في عقيدته. الطور الأول كان مع المعتزلة حيث كان زوج أمه الجبائي سببا لأن ظل أبو الحسن علي بن إسماعيل 40 سنة على الاعتزال. ثم توسط وانتقل إلى طور ثان وبدأ يرد على المعتزلة بأصولهم العقلية وهذا الذي جعله يضل ولكنه كان ضلالا أخف من اعتزاله وأراد أن يبين بطلان أصول المعتزلة فسلك مسلكهم الكلامي وبدأ يعني يصدر مقالات يعني يحاول أن يبطل بها أصول المعتزلة ولكنها وقع في بدعة أخرى أو في بدعة أخرى فأثبت شيئا على غير الوجه الصحيح ونفى أشياء من صفات الرب وتأولها محاولة منه في إبطال أصول المعتزلة وقد جمع المقالات في هذا الطور ابن فورك في كتابه مقالات أبي الحسن الأشعري فكتاب ابن فورك يمثل الطور الثاني لأبي الحسن الأشعري ثم انتهى المطاف بأبي الحسن إلى أنه نفض يده من جل أصول المتكلمين التي كان عليه المعتزلة والتي ابتدع هو غيرها في طوره الثاني تأويلا لبعض الصفات وعاد إن لم يكن رجوعا كاملا أو رجع إن لم يكن رجوعا كاملا إلى ما كان عليه السلف الصالح من المعتقد أو من الاعتقاد إثبات الصفات ولكن بقي عليه غبش كما أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية من تأثره بمقالات الكلابية نسبة إلى أبي سعيد بن كلاب فظل على بعض مقالات أبي سعيد بن كلاب في مسألة الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة وهناك يعني من يعني صرح بأنه رجع رجوعا كاملا نحو ابن كثير ولكن شيخ الإسلام أكثر تحقيقا لهذه المسألة بما قد يعني يأتي نقلوا عنه فيما بعد إن شاء الله وقد وقفت في مقالات أبي الحسن الأشعري التي جمعها أبو بكر بن فورك كما ذكرت اسمه محمد بن الحسن والمتوفى في العام السادس بعد الأربعمائة. يعني كان قريب العهد بأبي الحسن، فكانت وفاته بعد أبي الحسن يعني بقرابة 60 أو 70 سنة أو أكثر، أو قرابة 80 سنة تقريبا. أبي الحسن توفي كما قلت في العام 24 بعد 300. فوقفت على كلام أبي الحسن الذي يعتبر أصلا لمقالات الأشاعرة في تقسيم الصفات، والذي ثبت عليه الأشاعرة إلى وقتنا هذا رغم رجوع أبي الحسن نفسه عن هذا وعن أغلب ما قاله. فقال أبو الحسن الأشعري: أما صفات الله تبارك وتعالى فإنها على نوعين، منها ما يعلم من طريق الأفعال ودلائلها عليها، وهي كالحياة، والعلم، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. ومنها ما يثبت له الانتفاء صفات النقص عن ذاته، وذلك كالسمع والبصر والكلام والبقاء. فهذا التقسيم هو الذي عليه الأشعرة هو الصفات المعنوية والتي مثل لها بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والصفات السبع، والصفات السلبية. وتقسيم ابتدعه أبو الحسن، وسوف يأتي فيما يلي من كلام الشيخ الشنقيطي بيان لبعض هذه الصفات على تقسيم الأشعري. وعلموا رحمكم الله أن أصل المتكلمين الذي اتفقوا عليه هو مصدر مقالاتهم البدعية في باب الصفات ومسألة حدوث العالم. فهذا استدلالهم العقلي على وجود الرب، وبسببه نفوا عن الله ما نفوا من الصفات تحت دعوة مخالفة الحوادث كما سوف يأتي أيضا. فكما قال أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى في العام 48 بعد 500 في كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام، طبعا الذي كان بتحقيق أحد المستشرقين، وانظروا إلى حرص المستشرقين الأوائل على إخراج وإبراز كتب أهل البدع. قال: مذهب أهل الحق من أهل الملل كلها أن العالم محدث ومخلوق، أحدثه الباري تعالى وأبدعه، وكان الله تعالى ولم يكن معه شيء. ووافقتهم على ذلك جماعة من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة. ثم قال: ومذهب أرسطاطاليس ومن شيعه مثل بيرقلس والإسكندر والإفروديسي وتانيساتيوس، ومن نصر مذهبه من المتأخرين مثل أبي نصر الفارابي ومن كبار الفلاسفة الذين نبغوا في الإسلام، وأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا هو كذلك معه، وغيرهما من فلاسفة الإسلام، ولا يصح أن ينتظر إلى الإسلام. أن للعالم صانعا مبدعا واجب الوجود بذاته. نعم، العالم والعالم ممكن الوجود بذاته، واجب الوجود بالواجب بذاته، غير محدث حدوثا يسبق عدم، بل معنى حدوثه وجوبه به وصدوره عنه واحتياجه إليه، ودائم الوجود لم يزل ولا يزال. فالباري تعالى أوجب بذاته عقلا، أوجبه بذاته عقلا،
نعم.
هو جوهر ومجرد قائم بذاته مجرد عن المادة وبتوسط ذلك أوجب عقلا آخر ونفسا وجرما سماويا وبتوسطهما وجدت العناصر والمركبات وليس يجوز أن يصدر عن الواحد إلا واحد إلى آخر المقال. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أفصل لكم باختصار وكلام طبعا تمجه النفوس السليمة لكن نضطر أن نذكره لأنه بضدية تتميز الأشياء ويتبين لنا فساد منهج هؤلاء المتكلمين. هم بنوا أصلهم على مسألة حدوث العالم ولكن الفلاسفة والذين ذكر أو ذكر الشهرستاني بعضهم ومنهم من نبغ في الإسلام كالفارابي وابن سينا قالوا إن هناك ما يسمى بواجب الوجود وممكن الوجود فجعل واجب الوجود هو الله الوجود واجب وجعلوا ما صدر عنه مما سموه بالعقل الأول ممكن الوجود ولكنه قديم أو وجوده قديم بقدم واجب الوجود وهذا أصل المقالة التي هي قدم العالم والتي بسببها تم تكفير الفلاسفة القائلين بهذا نحو الفارابي وابن سينا حيث جعلوا ممكن الوجود هو العقل أو يسمونه العلة العلة الأولى التي منها صدرت بقية الكائنات هكذا قالوا يعني جعلوا الرب واجب الوجود الذي بسبب وجوب وجوده أمكن وجود العلة الأولى أو العقل الفعال الأول والذي ممكن الوجود ولكنه كما قال هنا هو ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بالواجب بذاته يعني يجب بوجوب الواجب بذاته فجعله كأنه مقارن للرب ما سموه بالعلة الأولى أو العقل الفعال الأول وهو بذاته غير محدث حدوثا يسبق عدم يعني هذه العلة الأولى كما قالوا أو العقل الأول وغير محدث حدوثا لا ولم يسبق عدم بل هو معنى حدوثه أنه وجوب وجوده وصدوره عن واجب الوجود فجعلوه مرتبطا بوجود الرب وجد معه فلما وجد الرب واجب الوجود كان معه العلة الفعالة التي منها صدرت كل المخلوقات هذه خلاصة قول الفلاسفة وبسبب ذلك كفروا بالله العظيم حيث جعلوا مخلوقا محدثا وما سموه بالعلة الأولى أو العقل الفعال الأول وجوده كوجود الرب أو مرتبط به وهو كأنه له أولية مع أولية الرب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فلذلك قالوا بعد ذلك كما نقل الشهرستاني أي هذا الممكن الوجود دائم الوجود لم يزل ولا يزال فالباري تعالى أوجب بذاته عقلا أو أوجبه جعله واجبا لذاته عقلا هو جوهر مجرد هذا أصل مقالة الجوهر عند المتكلمين حيث إن المتكلمين قسموا الوجود إلى قسمين أو قسموا الموجودة معذرة إلى قسمين الموجود المتحيز والموجود غير المتحيز فقالوا عن الموجود المتحيز والذي يشغل قدرا من الفراغ نحو هذا الكتاب
أو نحن نحن كل واحد يشغل قدرا من الفراغ في هذا ليه الفراغ هذا موجود متحيز عندهم وهو على قسمين إما أن يكون مركبا من جزئيات صغيرة لا تقبل الانقسام وهذا هو الجسم أو غير مركب من جزئيات صغيرة وأنه بسيط لا يقبل القسمة وهذا الذي يسموه الجوهر الفرد هذا هو الجوهر الفرد عندهم والذي لا يقبل الانقسام يعني هو موجود متحيز نعم يأخذ حيزة من الفراغ ولكنه لا يقبل الانقسام فهو قسيم الجسم عند المتكلمين فهذا الذي قالوا فيه أن الباري تعالى أوجب بذاته عقلا والذي كما ذكرت يسمونه بالعقل الأول أو العلة الفاعلة الأولى التي منها صدرت المخلوقات هذا العقل الأول أو العلة الفاعلة الأولى هي جوهر مجرد أي لا يقبل الانقسام جوهر مفرد قائم بذاته مجرد على المادة هذا هو أصل المخلوقات عند المتكلمين انظروا إلى هذا العبث إلى هذا العبث بوجود الرب عز وجل وببيان أمور لا علم لهم بها أتخذ عند الله عهدا هل أطلعهم الله على هذا؟ لا والله هل قال رسول الله هذا الكلام العقيم ما قاله أحد من الرسل بل هم ضد دعوات الرسل إن الله عز وجل كما بين في كتابه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وكما في حديث عمران بن حصين في الصحيحين أنه لما جاءت بنو تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اقبلوا البشرة فجاءت بعد ذلك أو جاء ذلك أهل اليمن فقال لهم اقبلوا البشرة إذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قالوا قبلنا وبشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر فقال لهم صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء كان الله ولم يكن شيء غيره وأول المخلوقات على الراجح وهذا الحديث دليل على ذلك هو العرش عرش الله عز وجل هذا أول مخلوق وأعظم مخلوق فكان الله ولم يكن شيئا غيره وكان عرشه على الماء كان العرش أول مخلوق ثم خلق كما في رواية أخرى بحرف ثم خلق السماوات والأرض وكما في رواية عند البخاري وكان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض هذا أول الأمر فهذا يتوافق مع ما قالته الفلاسفة لا يتوافق هذا الحديث يكشف إبطال أصول الفلاسفة دي. ومنهم الفارابي وابن سينا فتأثر الأشاعرة وجل المؤولين بمقالة الفلاسفة وإن كانوا ردوا على شيء منها ولكنهم جعلوا مسألة حدوث العالم أصلا عندهم
فقالوا إن كل محدث يجب أن يكون له محدث، وأن هذا المحدث يجب أن يخالف هذا المحدث. فمن ثم أول صفات الرب التي في نظرهم وتصورهم إن أثبتوها شبهوا المحدث أي المخلوق بالمحدث، فمن ثم جعلوا من الصفات السلبية التي تفايت بيانها احتمالي من الكلام مخالفته للحوادث. أنا أحب أن أطيل أكثر من ذلك في هذه المسألة، ولكني أحببت فقط أن ألخص لكم مصدر مقالات المتكلمين حتى ندرك نعمة الله علينا بالإسلام. دين وسطية، فالإسلام وسط بين الملل، وما كان عليه أهل السنة وسط بين الفرق. فاحمدوا ربكم على ما من به عليكم من نعمة الوسطية التي بها تكون النجاة عند الله تعالى، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.